إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وفزتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من نعبد؟ هذا السؤال الذي يبدو غريبا لأول وهلة، الجواب عليه هو موضوعنا مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم الجواب على هذا السؤال في العناصر المحددة التالية: أولا، ما العبادة؟ ثانيا، من نعبد؟ ثالثا، لماذا نعبد؟ رابعا، بماذا نعبد؟ فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، ما العبادة؟ العبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. ولكن العبادة التي أمرنا بها لابد وأن تقتضي مع الذل الحب، فهي كمال الذل لله مع كمال الحب لله جل وعلا. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه العبادة فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد المشركين والمنافقين والدعوة إلى الله والحب في الله والبغض في الله والإخلاص والرجاء والتوكل والخشية والتفويض والإنابة، كل ذلك من العبادة. فالعبادة تقتضي وتتسع وتسع الحياة كلها، العبادة تسع الحياة كلها، لا تقتصر العبادة على الصلوات والزكوات فحسب، بل تسع العبادة الحياة كلها، إن صحت النية وكانت العبادة الظاهرة أو الباطنة موافقة لهدي سيد البشرية. ومن أعظم الأدلة النبوية على هذه الرحمة الشاملة الواسعة النبوية أن العبادة تسع الحياة كلها، ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أصحاب الأموال بالأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم أي بما زاد من أموالهم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لامرأته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في الحلال فله فيها أجر. فالحياة كلها في حياة المؤمن عبادة إن صحت النية وكانت العبادة الظاهرة أو الباطنة موافقة لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى العبودية ومقتضى الإيمان. فمقتضى الإيمان أن يسلم المؤمن حياته كلها لله جل وعلا ليقودها المصطفى إلى بر الإيمان والأمان بوحي الله المعصوم. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومقتضى الإيمان أن يقول الرب جل وتعالى: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد: سمعت وأطعت. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن خلال هذا المعنى السريع لحقيقة العبادة ومفهومها يتبين لنا أيها الإخوة الفضلاء أن كثيرا من المسلمين الآن قد انحرفوا انحرافا مجريا عن مفهوم وحقيقة العبادة. فتدبر معي هذه الأصناف: فمن الناس من صرف العبادة لغير الله جل وعلا بتنحية شريعته المطهرة والإذعان والتحاكم إلى قوانين البشر من شرقية وغربية، ورب البرية جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: إن الحكم إلا لله. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن الناس من صرف العبادة لغير الله بالتحاكم والخضوع والإذعان لغير شريعة الله المحكمة المطهرة. ومن الناس من صرف صورا كثيرة من صور العبادة كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتفويض والنزوء إلى غير الله جل وعلا. من هؤلاء الذين يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون، تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. بل ويردد هؤلاء القولة التي تقول: إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وربنا جل وعلا وهو العزيز الغفور يقول: قل إن الأمر كله لله. ويقول سبحانه للمصطفى محمد: ليس لك من الأمر شيء. ويقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن الناس من صرف العبادة لله جل وعلا ولكنه لم يتقيد بشرع الله ولا بهدي الحبيب رسول الله، فعبد الله بالبدع وعبد الله بالهوى وعبد الله على غير السنة. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالله لا يقبل منك العمل إلا إن كان العمل خالصا لوجهه سبحانه موافقا لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الناس، وهذا هو الصنف الرابع، من فهم العبادة فهما جزئيا مبتورا ناقصا. فالعبادة عنده لا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتعلق بها من ذكر ودعاء وتلاوة للقرآن. ولا مانع أن يتعامل بالربا وأن يعاقر الزنا وأن يشرب الخمر، ولا مانع أن يترك امرأته وبناته الجامعيات المراهقات متبرجات سافرات، ولا مانع أن يسيء لوالديه وأن يؤذي جيرانه. فهو يتعامل في المسجد بوجه مع الله جل وعلا، ويتعامل خارج المسجد بوجه آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فهم العبادة فهما جزئيا مبتورا ناقصا. وذكرت أن العبادة تسع الحياة كلها، فإذا صح العمل سواء كان العمل ظاهرا أو باطنا، ما دام هذا العمل موافقا لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو عبادة لله جل وعلا. فحياة المؤمن كلها مع تصحيح النية واتباع سيد البشرية عبادة لرب البرية جل وعلا. هذه صور للانحرافات المجرية نراها الآن في واقع الناس، مع أنه لا ينبغي أن تصرف العبادة إلا لله الواحد لا شريك له. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز من نعبد. وقد يبقى السؤال كما ذكرت غريبا لأول وحدة، تسألنا وتقول: من نعبد؟ وهل هذا الأمر يحتاج إلى سؤال؟ ولكن اصبر علي فسوف يزول عجبك وإشكالك إذا أنهيت هذا العنصر بالذات، حيث أننا نرى أن العالم كله الآن مليء بتصورات عقدية فاسدة وبآلهة كثيرة مكذوبة مدعاة باطلة. فلا تتصور أن هذه البشرية من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قد عرفت ربها الذي يستحق أن يعبد بلا منافع أو شريك. فمن الناس من يعبد القمر والكواكب والنجوم كقوم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ومن الناس من عبد الشمس وفسر ذلك القرآن على لسان الهدهد الذي جاء مغضبا لعقيدة التوحيد التي لن نسها البشر، وجاء لنبي الله سليمان ليقول: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد غضبته لله جل وعلا، بل ويعلن توحيده لله سبحانه، فيقول الهدهد: ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. بل ومن الناس من عبد الحجر، هل تتصور عقلا بشريا يعبد حجرا يصنعه بيده، أو يعبد صنما من خشب يصنعه بيده؟ بل لقد روى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر من دون الله، فإذا لم نجد حجرا أو فإذا وجدنا حجرا هو أحسن من الأول تركنا الأول وعبدنا الآخر من دون الله، فإذا لم نجد حجرا جمعنا تومة من التراب وأتينا بالغنم فحلفنا من لبن الغنم على هذه الكومة ثم طفنا بها لنعبدها من دون الله جل وعلا. وفي عصر الذرة، في عصر العلم، في عصر الحضارة المدنية، في عصر انطلقت فيه مركبات الفضاء الى الفضاء، تعبد البقرة من دون الله جل وعلا. ففي الهند الى يومنا هذا ما يزيد على نصف مليون بقرة تعبد من دون الله جل وعلا. بل ولو تحركت بقرة من الابقار في شارع من الشوارع العامة لتوقف وراءها سيل او سرب من السيارات، ولا تكرؤ سيارة مهما كان قائدها ان تخطو خطوة واحدة الا اذا تفضلت صاحبة الجلال البقرة بالانصراف عن وسط الطريق. واذا دخلت البقرة محلا عاما وتبولت اعزكم الله لسعد صاحب المحل سعادة غامرة ظنا منه ان بركات الاله قد حلت عليه. بل وقال زعيم الهند الكبير غاندي، قال: انه سيظل يدافع عن عبادة الفقرة امام العالم اجمع. ثم قال قولة عجيبة، قال: ان امه البقرة احب اليه من امه التي ولدت. قيل: كيف ذلك ايها العجل الكبير؟ فقال: لان امه التي ولدته وارضعته حولين كاملين، وهي تطالبه بخدمتها الى ان تموت في مقابل ذلك، ولكن امه البقرة لا تطالبه البتة بشيء من ذلك. بل وفي الارض اليوم الايديولوجيات والقوميات والوثنيات والاشخاص والمناهج التي تعبد في الارض من دون الله، آلهة وارباب وتواغيث وافكار ومناهج وقوميات ووطنيات وعقائد وايديولوجيات تعبد الان في الارض من دون رب الارض والسماوات جل وعلا. الم تسمع قول القائل الذي يحتفل به الان على اعلى مستوى في بلادنا وعلى مستوى الامة المسكينة التي لم تعد تعرف من توالي ومن تعادي؟ قال هذا القائل الذي يحتفل به الان، قال بالحرف: ان مصر ستظل فرعونية ولو وقف الاسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الاسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. وقال اخر: امنت بالبعث، وليس المراد بالبعث هنا هو البعث بعد الموت، لا، وإنما بحس البعث. يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويقول ثالث: هبوني عيدا يجعل العرب أمتك، وشيروا بجثماني على دين برهم، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فلقد عبدت الأفكار والقوميات والمناهج والأيديولوجيات بل والتشريعات البشرية من دون رب البرية جل وعلا. ألم يبين المصطفى لعلي بن حاتم صفة من صفات العبادة يوم أن دخل عليه مسلما ولا زال الصليب على صدره فلقد كان نصرانيا، فقرأ النبي قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال علي بن حاتم: لا يا رسول الله، ما عبدناهم من دون الله. فقال المصطفى: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال المصطفى: فتلك عبادتهم إياهم. هذه صورة من صور العبادة، بل ويعبد البشر، يعبد البشر. فلقد عبد اليهود عزيرا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وعبد النصارى عيسى بن مريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، آلهة كثيرة. إذا يزول الإشكال الآن إذا طرحت السؤال كعنصر مهم من عناصر اللقاء، بل سألت هذا السؤال عنوان اللقاء: من نعبد؟ من الذي يستحق أن يوحد؟ ومن الذي يستحق أن يعبد وحده بلا منازع أو شريك؟ إنه الله جل وعلا، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أجل ذلك إخوتي الكرام، جاء الإسلام ليبين فضل التوحيد وخطر الشرك، فبين ربنا أن الشرك ذنب لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه مخاطبا قدوة الموحدين وإمام المحققين وسيد المرسلين المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حكم التوحيد وخطر الشرك: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو سهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال الطاغوتان الكبيرات أبو جهل وابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ قال: لا، بل على ملة عبد المطلب. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من عند عمه الذي كان يمثل حائط صد منيع طالما تحطمت عليه السيوف والرماح المشركة، خرج المصطفى من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل على المصطفى قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انظروا إلى خطر الشرك، وانظروا إلى فضل التوحيد. ففي صحيح مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم إنا نسألك كما خلقتنا موحدين أن تقصدنا على التوحيد وأن تحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الذي يستحق أن يعبد هو الله، إن الذي يستحق أن يوحد هو الله، إن الذي يستحق أن نجعل لشرعه وحده هو الله، إن الذي يستحق أن نثق فيه هو الله، إن الذي يستحق أن نتوكل عليه هو الله، إن الذي يستحق أن نلجأ إليه هو الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إخوتي الكرام، أعي تماما أن الدرس الذي أقوله الآن من أهم وأخطر الدروس الآن، بل هو عندي أخطر من خطبة جمعة في أحوال الأمة في الواقع المعاصر، لأننا نريد أن تصحح الأمة عقيدتها في الله جل وعلا، نريد أن تصحح الأمة توحيدها بالله وإيمانها بالله، لأن أول خطوة على طريق النصر والعزة هي: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، وبعد ذلك أمر لأهل الإيمان بالإيمان لتظل العقيدة حية في القلوب، عاملة في الواقع، راسخة في الضمائر. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، مع أنه أثبت لهم في صدر الآية عقد الإيمان، فنادى عليهم بصفتهم: يا أيها الذين آمنوا. ويأتي التذكير بالإيمان بعد ثبوت عقد الإيمان لهم، لتظل عقيدة الإيمان حية في القلوب، عاملة في أرض الواقع، راسخة في الضمائر. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الآيات. إننا نريد أن نصحح عقيدتنا في الله، نريد أن نصحح ثقتنا وتوكلنا على الله جل وعلا. فهيا أيها المسلمون على ظهر هذه الأرض، يا من تستمعون إلي الآن مباشرة، ويا من ستستمعون إلي بعد ذلك عبر شريط البث، فأنا لا أخاطب هذه الآلاف فقط بين يديك، وإنما أخاطب ملايين الأمة في كل مكان. أقول: تجرد وصحح التوحيد، وجرد التوحيد، وأخلص التوحيد للعزيز الحميد، وقل بلسانك وقلبك وعملك: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك، اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك ووعدك، ولم تبق لنا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. فتخلص من الحول والطول والقوة إلى حول وطول الملك جل وعلا، إلى حول وطول الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. ووالله لو تخلى الخلق جميعا على ظهر الأرض عن عبادة الله جل وعلا فإن الله غني عن خلقه، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا يزيد في ملكه شكر الشاكرين ولا حمد الحامدين ولا طاعة الطائعين، ولا ينقص من ملكه إعراض المعرضين وعصيان المذنبين وشرك المشركين والكافرين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هي يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن الحديث النبي، وفيه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إخوتي الكرام، إن الكون كله يوحد الله ويعبده بلغة لا يفهمها البشر، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال سبحانه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال سبحانه في حق ملائكته: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي حديث أنس الطويل في صحيح مسلم في الإسراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع إلي البيت المعمور، وهو بيت بمحاذاة الكعبة، بحيث لو سقط وخر لسقط على بيت الله الحرام في مكة شرفها الله. يدخل هذا البيت كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه أبدا إلى يوم القيامة. فالله غني عن خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. والسؤال الآن: فإذا كان ذلك كذلك، إذا كان الله جل وعلا غنيا عن خلقه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فلماذا أمرنا بعبادته؟ وهذا هو عنصرنا الثالث، لماذا نعبد؟ والجواب أيها الشباب وأيها الأحباب، نعبد الله جل وعلا أولا لأن العبادة حق لله علينا. فمن الجفاء أن يتأثر الإنسان بإحسان من أحسن إليه من البشر، وأن ينسى إحسان خالق البشر الذي أغرقه من رأسه إلى قدمه ومن ميلاده إلى مماته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لمعاذ، والحديث في الصحيحين، يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال المصطفى: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق لله على عباده، حق لله على خلقه. بل من الظلم البين أن ننكر حق الله جل وعلا الذي خلق. فلو نظرت إلى الكون لوجدت الإنسان غارقا في إحسان الله وفضله، ولا وجب عليه أن يشكر الخالق جل وعلا وأن يعترف له بالحمد، وذلك لا يكون إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده جل وعلا. انظر إلى الكون لتتعرف على أن حق الله عز وجل علينا أن نعبده وأن نحمده وأن نشكره. فمن الذي خلق السماء وزينها بالأقمار والنجوم والكواكب؟ ومن الذي خلق الأرض وأسكنها بالجبال وزينها بالأشجار والزهور وزينها بالمحيطات والأنهار والبحار؟ ومن الذي خلق الإنسان وأنزل له الكتب وأرسل له الرسل؟ بل ومن الذي أكرمنا بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ثم انظر إلى نفسك أيها الإنسان، يا من تعزف عن عبادة الرحمن، انظر لنفسك لتتعرف على عظمة الله وعلى حق الله عليك. انظر إلى هذه العين وإلى هذه الأنف وإلى هذه الأذن وإلى هذا الفم. خلق الله العين وجعلها في علبة عظمية قوية لحمايتها، وأحاطها بالأهداب حتى لا تتساقط الدموع إلى داخل هذه العين، وظللها بالرموش لتعكس الرموش أشعة الشمس فلا تصاب العين بأذى. ثم أمدها الله بماء مالح ألا وهو الدموع لتقتل هذه المياه الأتربة أو الميكروبات التي يتعرض إليها الإنسان في الجو. وخلق الله الأنف بهذه الصورة العجيبة، وجعل الماء في هذه في هذا العضو حامضة لتتعلق الميكروبات أو الأتربة التي يتنفسها الإنسان من هواء الجو المحيط به. وخلق الله الفم بهذه الصورة الجميلة البديعة، وزينه بالأسنان بالقواطع والأنياب والضروس، وجعل فيه اللسان وجعل فيه اللعاب وجعل فيه بوابة منيعة في آخره تسمى بالبلعوم، تسمى بلسان المزمار. هذه البوابة لو أخطأت في وظيفتها لحظة لهلكت في التو واللحظة. أيها الإنسان المغرور المتكبر على عبادة الملك الغفور، فوظيفة هذه البوابة التي تسمى بلسان المزمار أن تشد البلعوم عند الطعام عند التنفس، وأن تسد القصبة الهوائية عند البلع. ولو أخطأ لسان المزمار لحظة فسد البلعوم مثلا أثناء البلع وجعل قطعة اللحم تنزل إلى الحنجرة أو إلى المريء لربما هلكت في التو واللحظة. فمن الذي علم هذه البوابة المنيعة، هذه الوظيفة الدقيقة التي لو اختلت لحظة لهلك؟ ثم ماء الفم حل وعذب يختلف عن ماء العين وعن ماء الأنف وعن ماء الأذن، ليتذوق الإنسان الطعام الحار والبارد والطيب والخبيث. وجعل الله ماء الأذن مرا حتى لا تتفرق الحشرات إلى أذنك أيها الإنسان وأنت نائم. أإله مع الله يستحق أن يعبد؟ ثم من الذي خلق هذه النباتات التي نأكلها والفاكهة التي نراها وقد لا يلتفت كثير منا إلى عظمة الله فيها وإلى قدرة الله جل وعلا التي أوجدت لنا هذه النعم وإلى قدرة الله الذي أوجد لنا هذه النعم؟ من الذي رص حبات الذرة اللؤلؤية البيضاء على قولحة الكوز بهذا الجمال والإتقان والإبداع؟ ومن الذي غلف حبات القمح بهذه الأغلفة وجعل في نهاية كل حبة شوكة طويلة حتى لا تكون حبات القمح كلها غذاء للطير؟ لأن الله قد قدر أن تكون حبات القمح غذاء لك أيها الإنسان. ومن الذي فصل بين الملح الأجاج والعذب الفرات؟ بينهما برزخ لا يبغيان. ومن الذي خلق الشمس والقمر وجعل لهما مدارا وفلكا؟ لو تركت الشمس مدارها لاحترق كل حي على ظهر الارض او لتجمد كل حي على ظهر الارض. ولو ترك القمر فلكه لغرق كل حي على ظهر الارض او لهلك كل حي على ظهر الارض عطشا من خلال عمليتي المد والجذب. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداكا ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناكا. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياكا. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداكا. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا. واسأل فطون النحل كيف تقاطرت شهبا وكل الشهد من حلاكا. بل سائل اللبن المصفى من بين صرف ودم من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. وإذ ترى الجبل الأشم منافحا قمم السحاب فسله من أرساك. فسله من أرساك.
لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عشب عشاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله صادقين.
ألا يستحق هذا الإله أن يعبد؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يوحد؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن نمتثل أمره فحسب وأن نجتنب نهيه؟ يا من تجرأت على معصية هذا الإله، يا من مارست هذا الإله بالمعصية، يا من ألقيت على نفسك الأبواب الأستار وغلقت الأبواب والنوافذ. هذا الإله العظيم يستحق منك أن تعصيه. اتق الله عبد الله وراقب الله جل في علاه. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يا من بارست الله بتنحية شريعته، يا من بارست الله بالصد عن دعوته، يا من بارست الله بمعصيته، يا من بارست الله بأكل الربا، يا من بارست وحاربت الله بأكل الربا، يا من بارست الله بالزنا، يا من عصيت الله بعقوق الوالدين، يا من عصيت الله بالإيذاء والإساءة للجيران. اتق الله
الاله العظيم الذي يستحق ان يطاع وحده هو الله. امتثل امره واجتنب نهيه وقف عند حده، فهذا حق الله عليك. تغضب يا ابن ادم ان ضاع حقك عند بني البشر، والله خالقك، لا تفكر لحظه في اداء حقه، لا تتجرا على معصيه احد الا على معصيه الواحد الاحد. فنحن نعبد الله لان العباده حق لله جل وعلا. ثانيا، نعبد الله لنغذي بالعباده لله ارواحنا. نعم نعم، ورب الكعبه، ان الحياه بعيدا عن الله شقاء، وان الحياه بعيدا عن الله سراب. اخوتي الكرام، لا تظنوا ان السعاده في الاموال فحسب، او في الجاه والسلطان فحسب، او في الشهره فحسب. لا والله، مساكين والله اهل الغفله، خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا اطيب واطعم ما فيها. قيل وما اطعم ما فيها؟ قال ذكر الله والانس به. لا انس الا مع الله، ولا لذه ولا انشراح ولا سعاده الا مع الله. شتان شتان حبيبي في الله بين لحظات تقوم فيها في جوف الليل بين يدي الله، وبين لحظات يغلبك فيها شيطانك فتبارز ربك بالمعصيه. شتان شتان. فنحن نعبد الله لنا لا لربنا، لنغذي الروح، لان الانسان بدن وروح. البدن ياكل ويشرب، وياتي احدنا ببدنه امراته في الحلال الطيب، لكن تبقى الروح في اعماق اعماق هذا البدن، تريد دواء وتريد غذاء وتريد شرابا وتريد ان تحيا. وحياه الروح في طاعه الله، في ذكر الله، في الانس بالله جل وعلا. وهذا سر ما يعانيه الان الغرب الملحد والشرق، الشرق الملحد والغرب الكافر. هؤلاء قد اعطى احدهم البدن كل ما يستهيه، وبقيت الروح في اعماق البدن تصرخ تبحث عن دواء وعن غذاء، ولا يعلم دواء وغذاء الروح الا خالقها جل وعلا. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ثم ثالثا، نحن نعبد الله جل وعلا طلبا لجنته وخوفا من ناره. وقد قال بعض الناس اننا لا نعبد الله طمعا في جنه ولا خوفا من نار، كما نسبوا ذلك لرابعه. قال اللهم ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني فيها، وان كنت اعبدك لذاتك فلا تحرمني من النظر الى وجهك الكريم. وقالوا بأن العبد الذي يعبد الله طلبا للجنة وخوفا من النار إنما هو كأجير السوء الذي إن أخذ الأجرة عمل، وإن لم يأخذ الأجرة توقف. وقد جمع الإمام ابن القيم جمعا دقيقا بين هذا القول وبين قول علماء السلف الذين قالوا بأن أعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل، ومع ذلك كل الأنبياء والرسل عبدوا الله جل وعلا وسألوا الله الجنة واستعاذوا به من النار. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، واغفر لأبي واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. فسأل الله الجنة وعدم الخزي يوم القيامة. وهذا إمام الموحدين محمد، كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وصححه الألباني أنه سأل صحابيا من أصحابه يوما وقال: بأي شيء تدعو الله في صلاتك؟ فقال هذا الصحابي: والله يا رسول الله لا أدعو الله إلا بدعوتين، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال المصطفى: حولها أنا ومعاذ ندندن. وفي رواية: وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة وأن نستعيذ به من النار. ولكن ابن القيم كما ذكرت قد جمع جمعا رائعا عاليا بين هذين القولين، فقال سبب الإشكال أن الناس يخطئون في مسمى الجنة، فهم يتصورون أن الجنة إنما هي الأشجار والأنهار والخور والحرير واللبن والخمر والعسل. يقول ابن القيم، وهذا فهم قاصر لمسمى الجنة، فإن الجنة اسم للنعيم المطلق، وأعلى درجات النعيم النظر إلى وجه الملك الكريم. وبهذا يزول الإشكال، فأنت تعبد الله جل وعلا وأنت تسأل الله الجنة، وأنت على يقين بأن أعلى نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي التمتع والسعادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. أسأل الله أن يمتعنا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم. ولا أريد أن أشق على أحبابي خارج المسجد، فأكتفي بهذا القدر، وأرجو أن يسامحونا على هذه الإطالة. والله أسأل أن يقينا جميعا حر النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أطرح السؤال الأخير من عناصر الموضوع في عجالة سريعة جدا، وأقول بعدما تعرفنا لماذا نعبد الله، أقول بماذا نعبد الله؟ والجواب في كلمات: نعبد الله عز وجل بشرعه على لسان نبيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن تيمية: طيب الله ترى، وجماع الدين أصلان. جماع الدين أصلان: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشهادة الأولى، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود، وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد ويتوصل إلى المعبود جل وعلا. هذان الأصلان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيا أيها الأخ الكريم، قبل أن تعمل أعرف قولك وعملك على هذين النبعين الصافيين، على القرآن والسنة. قد يكون العبد مخلصا، وأنا لا أشكك في إخلاصه، لكن يعبد الله على غير سنة فيرد عمله على رأسه لا يقبل. وقد يكون العبد متبعا لكنه يراغب عمله ولا يبتغي وجه الله فيرد عمله على رأسه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه واللفظ السابق لمسلم: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالله سبحانه يريد منا أن نعبده وأن نخلص العبادة له وحده، وأن نعبده على هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق إلى الله جل وعلا مسدودة إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فبماذا نعبد الله؟ بالقرآن والسنة على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن نعي هذا الدرس وأن نصحح توحيدنا وعقيدتنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.